كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن
عند تشخيص الطبيب لحالة الوفاة قد يحكم بوفاة إنسان على الرغم من وجود علامات الحياة المتعارف عليها بين الناس، سواء كانت هذه علامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثرا من آثار أجهزة الإنعاش الموصلة بالجسم. وذلك لأن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الأساسية الحياتية للشخص، ويعبرون عنه طبيا بموت جذع الدماغ، لأن الدماغ يتكون تشريحيا من ثلاثة أجزاء: المخ وهو مركز التفكير والذاكرة والإحساس، ثانيا المخيخ وهو الذي يقوم بوظيفة حفظ توازن الجسم، ثالثا جذع المخ وهو المركز الأساس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية. فإذا مات المخ أو المخيخ من أجزاء الدماغ أمكن للإنسان أن يحيا حياة يسمون الحياة النباتية. أما إذا مات جذع الدماغ فإن هذا هو الذي تصير به نهاية الحياة الإنسانية عند أكثر الأطباء اليوم في الطب الحديث. فجذع المخ هو المكان المعين في المخ الذي ترد عليه جميع الأحاسيس، وهو المركز الرئيس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية، والمسؤول عن وعي الإنسان ونومه ويقظته وحياته. والمقصود طبعا مسؤول هذه تجاوزا، وأنا مقصود يعني أنه الذي تعرف فيه الحياة والموت عند الأطباء. فموت هذا الجزء من الدماغ يؤدي إلى إثبات الوفاة طبيا. فإن أي من الأعضاء أو الوظائف الرئيسة الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتا، لكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد ممن أصابهم هذا إذا كان جذع المخ لا يزال سليما. أما إذا كان جذع الدماغ أو المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه عند الأطباء، وتكون حياته بهذا قد انتهت عندهم، ولو ظلت هناك أجهزة أخرى من الجسم تعمل، ولكن عمل يكون آلي حركة وظيفة. ومن هنا ظهرت مسائل فقهية متعددة في العصر الحديث، ومنها: هل يحكم بموت الإنسان إذا مات دماغه فقط أو لا بد من موت القلب أيضا؟ وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا ولو كان قلبه لا يزال يعمل؟ أما رفع أجهزة الإنعاش عن عمن حكم الأطباء بموت دماغيا فعامة الفقهاء المعاصرون عليه يقولون: إذا قال الأطباء مات جذع الدماغ ارفعوا أجهزة الإنعاش. وبذلك صدرت القرارات عن المجامع الفقهية. هذا طبعا الحكم بوفاته طبيا، يحكم الأطباء أنه مات. أما الحكم بموته شرعا، لأن هذا ينبني عليه الميراث والعدة وأحكام متعددة، فقد اختلف العلماء المعاصرون في موت جذع الدماغ: هل هو فيصل أم لا؟ وهل يعتمد شرعا أم لا؟ فقال بعضهم: يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا حقيقيا، يعني إذا مات الدماغ والقلب لا زال يعمل نعتبر هذا موت حقيقي، ولا يشترطون توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان. قرر هذا مجمع الفقه الإسلامي في عام 1986 من الاجتماع المنعقد في عمان، وجاء في قراره: يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: أولا إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، ثانيا إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء والاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض أعضائه يعمل كالقلب مثلا، لأن هذا مجرد عمل آلي بفعل الأجهزة المركبة. شيل الجهاز يتوقف، ركب الجهاز يشتغل، فهو تشغيل آلي. واستدلوا على ذلك بأن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حيا، ولو تنفس أو بال أو تحرك، فالعمل الذي لا يكون إراديا واستجابة لتنظيم الدماغ لا يعد أمارة على الحياة، وهذا واقع في من مات دماغه، فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ. لكن هذا كلام في مناقشات، فنوقش بأن مسألة المولود مختلف فيها عن الميت، ثم مختلفة عن الميت، ثم إن المولود مشكوك في حياته بخلاف ما نحن فيه. يعني الآن المولود أثبت أنه حي، لكن هذا الإنسان الحي أثبت أنه مات. فالأصل حياة المريض حتى يتم التأكد أنه قد مات، ولا ينتقل على الأصل إلا بيقين. والأطباء هم أهل الاختصاص والخبرة في هذا الفن ومؤتمنون في هذا المجال، قالوا ينبغي تصديقهم. القول الثاني أن موت دماغ الشخص دون موت قلبه لا يعتبر موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان. وهذا ما قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة عالم إسلامي المنعقد في دورته العاشرة بمكة عام 1408، وجاء في قراره: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا. وقررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة. هذا لاحظ الفتوى هذه في إيش؟ في رفع أجهزة الإنعاش. ثم لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة. انتهى. واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الكهف وقول الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقول الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ووجه الدلالة من هذا أن قوله سبحانه بعثناهم أي أيقظناهم، وهذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور وحده لا يعتبر دليلا كافيا للحكم بكون الإنسان ميتا، كما دلت عليه الآية الكريمة. ولأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض باعتبار الأصل، ولأن قلبه يموت، والشك في موته لأن دماغه ميت، فوجب علينا اعتبار اليقين. فالأصل أن المريض حي، فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله. وأن حقيقة الوفاة عند الفقهاء، الآن ماذا يقول الفقهاء في حقيقة الوفاة؟ مفارقة الروح للبدن، لكن نحن ما نرى الروح، فالآن كيف سنحكم أن فارقت البدن أو ما فارقت البدن؟ صحيح أن حقيقة الوفاة حقيقة الموت هي مفارقة الروح للبدن، لأن إذا فارقت البدن فلا رجعة، خلاص هذا هو الموت. يعني هذا الأدلة دلت على هذا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، خلاص. إذن إذا فارقت الروح البدن هذا هو الموت الحقيقي، هذا ما في شك أبدا، لكن كيف نتوصل إلى هذا؟ وحقيقة المفارقة خلوص الأعضاء كلها عن الروح، بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتية. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فكما لا يسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب لوجود الشك، فكذلك لا يسوغ إعلان الوفاة بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد النفس تحت الآلات. وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة الحقيقة للوفاة بل هو من علاماته، إذ من الجائز جدا توقف القلب ثم تعود الحياة بواسطة الإنعاش أو بدون بذل أي سبب، هو لوحده يشتغل. ومن هنا ندرك معنى ما ألف فيه بعض علماء الإسلام باسم من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا وهو مطبوع. وما يذكر علماء عرضا في بعض التراجم من أن فلانا عاش بعد الموت أو تكلم بعد الموت، يعني أنه هذا في الحقيقة ما كان مات، توقف قلبه فظنه ميت، فلما يعني ذهب به المقبرة وإذا بالنعش يتحرك فقالوا عاش بعد الموت، أو أنه مثلا ذهبوا به ودفنوه ورحلوا فاستيقظ في قبره فأزال عنه الكفن ثم حرك القبر ونبش أزال التراب وخرج، يعني يكون قد استيقظ في قبره للتو ولازال في القبر بقية هواء يتنفسه. فإذا قولهم يعني عاش بعد الموت مثل هذا، أما أن يعني الروح حقيقة فارقته ثم رجع ما حصل إلا فيما أخبرنا الله به، يعني هذا يعني فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ألم تر الذين خرجوا من ديارهم مألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ضرب الميت الذي القتيل الذي ضرب ببعض البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا موتا حقيقية ثم بعثناكم بعد موتكم، هذا حصل في بني إسرائيل، حصل ناس ماتوا حقيقة ثم بعثهم الله في الدنيا ألوف، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ما هو واحد ولا اثنين حذر الموت، فحصل في بني إسرائيل، حصل معجزات أنبياء مثلا، لكن كلام بعض الناس أنه من عاش بعد الموت على واحد مثلا يعني مات فأخذوا للتغسيل فاستيقظ، واحد مات فأخذوا للصلاة حملوه في النعش للدفن فتحرك النعش، مات فدفنوه في القبر فقام مثلا آخر النهار ورجع إليهم يجر أكفانه، هذا ما مات حقيقة، هذا توهموا أنه مات ودفنوا واتضح أنه ما مات، فهذا يعني يدخل أو هذا معنى قولهم من عاش بعد الموت. وحكى ابن الجوزي رحمه الله أن شخصا أتي به ليغسل مات عند أهله، ما في نفس ولا حركة، فوضعه الغاسل ليغسله، فلما صب عليه الماء البارد أفاق قام، فمات المغسل، يعني أصيب بصدمة ومات حقيقة مات، فعاش المغسل ومات المغسل خلاص. على أي حال مسألتنا ما هي؟ هل يكفي في الحكم بالوفاة شرعا وفاة موت جذع الدماغ، ولا لابد من إضافة بقية العلامات الأخرى كتوقف النبض؟ ففي قرار المجمع الفقهي هذا أنه لابد أن يضاف هذا إلى هذا، ولا يكفي لا مجرد توقف التنفس والقلب ولا مجرد موت جذع الدماغ، هذا وهذا. قال الشيخ بكر في فقه النوازل: وكذلك يقال أيضا إن موت الدماغ علامة وأمارة على الوفاة وليس هو كل الوفاة، بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ ثم يحيى ذلك الإنسان. طبعا بعض الأطباء يعترض على هذه الجملة يقول ما حصل ولا يمكن ولا، على أي حال وبغض النظر يعني الآن نقول قال الشيخ: بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ ثم يحيى ذلك الإنسان، فيعود الأمر إذن إلى ما قرره العلماء الفقهاء من أن حقيقة الوفاة هي مفارقة الروح البدن، و حينئذ تكون الوفاة الحقيقية. طيب، وبناء عليه ماذا يقال الآن في الحكم في الوفاة؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقن من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن توقف دماغ المريض، وإن كان توقف دماغه من العلامات القوية على موته، ولكن الحكم المترتب على موته وما ينبني عليه من الأمور الشرعية كقسمة التركة وعدة المرأة ونحو ذلك فلا بد من يقين. فإذا ليس مجرد توقف النبض يقين، ولا مجرد توقف التنفس يقين، ولا مجرد حكم الأطباء بموت جذع الدماغ يقين، إذا كان ما زال هناك علامات ظاهرة فلا بد أن تجتمع هذه الأشياء. أي شيء يعني بقاء حياة لا يمكن مع وجوده أن نحكم بالموت يقينا. وإذا كان الموت هو مفارقة الروح الجسد فإن هذه المفارقة لا تدرك بالحس، لأن الروح لا تدرك بالحواس، إلا أن لمفارقتها للبدن علامات استدل الفقهاء بها على وفاة من ظهرت عليه هذه العلامات، مثل توقف القلب عن العمل، انقطاع التنفس، استرخاء الأطراف والأعصاب، سكون الحركة، تغير لون البدن، شخوص البصر، عدم انقباض العين عند المس، انخساف الصدغ، ميل الأنف، انفراج الشفتين، امتداد جلدة الوجه. هذه علامات يعني يذكرونها على أنها مما يدل على الوفاة، مما يدل على الوفاة. وهذه العلامات، العلامات ذكرها الأطباء، لا تظهر في مرضى الغيبوبة الدماغية الذين يطلق عليهم تجوزا الموتى إكلينيكيا، لأن أجسادهم فيها حركة، يعني في نبض وتنفس، ولكن هذه الأجهزة القلب والكليتين تعمل الآن بالآلات. فاختار عدد من الفقهاء المعاصرين والباحثين أنه لا يصح أن يرتب على التشخيص الموت الميت دماغيا أي من الأحكام المرتبة على الحكم بالموت شرعا، كما لا يعتبر مبيحا لنزع أعضاء الحيوية عند من يرى جواز ذلك من الأموات دون الأحياء. فبناء عليه لابد أن تنضم العلامات مع بعض، خلاص يقولون موت جذع الدماغ وتوقف التنفس، توقف النبض، وارتخاء الأعضاء، والسكون التام، وعدم الحركة، خلاص هذه إذا حصلت يحكم بموته شرعاً.